الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وعلى صحبه وعلى من والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول
عند حكاية أقوال بني إسرائيل من اليهود والنصارى
حيث قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. الآية. كان آخر شيء رأيناه هو تفسير قول الله عز وجل حكاية عن قول اليهود والنصارى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. وذكرنا أن جملة إن الهدى قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية جاءت بين ضمن قول اليهود والنصارى في كلام اليهود والنصارى. الله عز وجل ذكر جملة اعتراضية كما سبق وأن رأينا في قصة آل عمران وأم مريم، حيث لما قال الله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، حتى قال جملة اعتراضية شنين فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. الله عز وجل قال ماذا؟ جملة اعتراضية من كلامه، والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت. ثم كلامه وليس الذكر كالأنثى، أي الذكر ليس كالأنثى، الأنثى لا تصلح لأن تكون قيما للمسجد واختلاط الرجال وغير ذلك. المهم رأينا أن الجملة اعتراضية تأتي لدفع وهم أو لتأكيد شيء، فهنا جاءت لرد على النصارى حيث قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. إذن فلما تقرأ هذه الآية تخيل أن كلمة قل إن الهدى هدى الله جاية من بعد ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وقلنا أصح الأقوال وأحسنها تقدير الكلام ولا تؤمنوا ولا تصدقوا أحدا ولا تصدقوا أحدا في بأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد نبي من عند الله وأنهم آخر الأمم وأن أمتهم أمة الحق. لماذا؟ كراهة أن يؤتوا ما أوتيتم، يعني يصيروا يؤتون فضلا مثل ما أوتيتم أنتم، وكراهة أن يحاجوكم عند ربهم. هذا قول ذكرناه، هناك قولان آخر. المهم يعترض الله عز وجل في ضمن كلامه أن يقول إن الهدى هدى الله، وكلكم دائما يحفظ القرآن الكريم يجدون مشكلة هنا في حفظ أو في التمييز بين سورة آل عمران وسورة البقرة. فإن في سورة البقرة يقول الله عز وجل قل إن هدى الله هو الهدى، لما قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يرد الله عز وجل عليهم قل إن هدى الله هو الهدى. هناك كان رد على اليهود والنصارى معنى اليهود والنصارى معنى يرد عليهم، كذلك هنا يقول قل إن الهدى هدى الله رد على اليهود والنصارى معنى. بل إن هناك في سورة مكية وهي سورة الأنعام، سورة الأنعام تشبه هذا، فيها آية تشبه ما في سورة البقرة، حيث قال الله تعالى يحكي قول المشركين قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لاحظ ثلاث آيات في القرآن الكريم تتشابه، لكن تلاحظون فرق بين سورة آية البقرة وآية الأنعام تتشابهان تماما، قل إن هدى الله هو الهدى، وآية آل عمران تخالفهما وشكور قل إن الهدى هدى الله. فقلنا ذكرنا مرارا أن هناك عالم من علماء القرن السادس وهو محمد بن نصر الكرماني رحمه الله تعالى عنده كنا كتاب في بيان متشابه القرآن آيات تتشابه ويبين لك لماذا هنا أخر هذه وقدم هذه ولماذا هنا قدم ذاك وأخر ذاك. العلماء يذكرون الله عز وجل نجده سبحانه وتعالى يأتي بهذه الجملة قل إن الهدى هدى الله أو إن هدى الله والهدى، هذه الجملة تأتي بعد دعوة، بعد دعوة يعني عرضة كما قلوا عرضة، بعد دعوة ونداء من أهل الباطل عندما يدعون إلى باطلهم وإلى انحرافاتهم، عندما يدعون أهل الباطل إلى باطلهم وانحرافاتهم ويسمونه هدى، يسموه هدى. يأتي الله عز وجل شوف وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، قال اتبعونا تهتدوا تكونوا على هدى. قال الله عز وجل إن هدى الله هو الهدى. في سورة الأنعام وقال الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحابه يدعونه إلى الهدى ائتنا أروح للهدى فعلا مشركون هذا، قال إن هدى الله هو الهدى. سورة الأنعام وقال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي تبعكم أنتم رب سبحانه وتعالى، قل إن الهدى هدى الله. فعلم إذا أول مقطع دائما تأتي هذه الآية بعد دعوة ونداء من أهل الباطل إلى باطلهم ويسمونه هدى. فلماذا خالف بين الآيتين تاع البقرة الآن مع آل عمران؟ شوف الآن يقول العلماء تقديري كان في سورة آل عمران قل إن الهدى اللي هو الدين خشبق وشبق، وقالوا لا تؤمنوا إلا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إذا قل إن الهدى، قل إن الدين، قل إن الهدى هدى الله اللي هو الإسلام، قل إن الدين هو الإسلام. قال قدم الهدى هنا على هدى الله لتوافق الآية الأولى التي رأيناها إن الدين عند الله الإسلام، قل إن الهدى هدى الله. إذا قدم الهدى على هدى الله بمعنى الهدى الأول شمعها الدين وهدى الله الإسلام، مش خرج في الآية يقول إن الدين والإسلام. قالك فتوافق الآية هذه ما سبق بيانه في أول سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو السر الذي من أجله قدم الهدى. ورأينا ناظر هذا مثال في سورة البقرة يقول فلا تكونن من الممتلئ الحق من ربك، فلا تكونن من الممتلئ في سورة آل عمران شوف الحق من ربك فلا تكن من الممتلئ، ما كاش تكونن تكن. لماذا قلنا في بقرة؟ لأن الآيات بدأت وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، شوف هنا التوكيد، فناسب أن يأتي بنون التوكيد فقال فلا تكونن. في سورة آل عمران ما فيش من التوكيد يعني في السياق هذا، ما كانش دائما التوكيد فلا داعي للاتيان بها، هذه اسمها مناسبة، مناسبة الاتيان بالشيء ونزعه في موضع آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا نقول قل إن الهدى هدى الله، جاء اعتراف برد ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم، رد هذا، لا، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هذا السبب الذي أو هذه الوقفة الأولى مع الآية. ثم قال قل إن الفضل بيد الله، الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يقول الفضل هنا قل إن الفضل، ما معنى الفضل؟ ما معنى التفضيل؟ التفضيل شيء فضل واحد على واحد، هذا بيد الله، الفضل هنا التفضيل. لماذا؟ لأن كلمة الفضل لها معنيات في اللغة العربية، أحيانا الفضل تأتي بمعنى التفضيل والمفاضلة، وأحيانا كلمة الفضل تأتي بمعنى الشيء الباقي، كما نقول أفضل، إيش ما تفضل يعني؟ تفضل يعني صار شريف، إيش ما تفضل؟ يعني بقى أفضل لي كذا وكذا، إيش ما تفضل؟ في اللغة العربية تستعمل هذا، علشان نقول لكم هذا، قد تقرأ صحيح البخاري، تقرأ صحيح البخاري، تصير يقول في كتاب العلم، كتاب العلم، يدير كتاب العلم، باب كذا، باب كذا، ما يقول باب فضل العلم، ما شاء الله، فضل العلم، يبين فضل العلم. فضل الله عز وجل العلم، ثم يزيد يمشي شو ما تقول باب فضل العلم كرره، تقول كرره مرتين، لا، الفضل الأول باب فضل العلم الأول أي تفضيل العلم على غيره، باب يبين يكتب الأحاديث. كلمة فضل العلم الثانية ما يبقى من العلم، الجزية وهذا شبهان يبقى. تعرف هذا إذا قرأت الحديث الذي جاء به صحيح البخاري عن ابن عمر يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني ابن عمر يحكي يقول كنت فسمعته يقول بينما أنا نائم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نائم بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن. كان نائم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نوم رؤيا الأنبياء وحي. بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن قدح من لبن فشربت حتى إني أرى الري. شوف سبحان الله يرى الري أي الارتواء هذا في اللبن هذا في غير الله يشرب يشرب من هذا القدح حتى رأى الري الارتواء هذا رآه يخرج من بين أطفاله مثل من يرى الري يخرج من أطفاله. صور هذا الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ملئ علما امتلأ علما حتى خرج من أطفاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطيت فضلي لعمر ثم أعطيت فضلي واش بقالي من اللبن لعمر. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أولته كيف فسرت هذا المنام هذا؟ قال العلم يعني هذا القدح من اللبن العلم. فمليت علما وأعطيت فضلي لمن؟ لعمر بن الخطاب. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعمر الخطاب أنه أخذ فضل العلم الباقي من العلم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا أنه إن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر إذا كان الناس ملهمون تعرفوا الإلهام مش يعني دعاوى الصوفية والطرقية يقول لك حدثني ربي قلبي عن ربي ما أنا تحدثه إبليس لا هذا أهل السنة لما يصيب واحد ماشي أهل السنة أحيانا يصيب الحق يلهمه الله عز وجل وعمر بن الخطاب كان يلهم. تعرف موافقات عمر التي أشرنا إليها في صحيح البخاري عن تفسير واتخذوا مقام إبراهيم المصلى رأينا موافقات عمر كان يقول الكلام فينزل الوحي يصدقه يقول الكلام وكان كتاب اسمه موافقات عمر للسلوك الحمارية الوحي كيف كان يوافق عمر بن الخطاب. بل حدث أنه أغرب من هذا حادثة سارية تابعي اسمه سارية تماما هذا التابعي كان قائد جيش عمر بن الخطاب أرسله إلى مكان فكاد الجيش أن ينهزم وبحال عاد بعيد بزاف زاد. فعمر بن الخطاب على المنبر يخطب على المنبر فإذا به يقطع الخطبة ويقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يعني إلزم الجبل يا سارية. فيقول لك سارية اسمع صوت عمر بن الخطاب هو وين؟ في المدينة النبوية. وهذا الحادثة وقع كمان فيها ما باش قال للشام اسمع صوت عمر بن الخطاب فالتجأوا إلى الجبل ونصر الله عز وجل بذلك. فلما رجعوا قالوا شوفوا وسرى لما رجعوا المدينة قالوا عباك شوف ان في حرب ما نسمعنا صوت عمر سارية الجبل في النوال. قالوا ما دوك كان معهم الخطاب احنا تاني في النوال اكثر منكم انا معك في خطبة الوعد لا تسمع سارية الجبل. طبعا هذا حديث صحيح صحوه العلماء ابن كثير وابن تيمية وابن قيم وابن حجر العسقلاني وشيخ الألباني كلهم الحمد لله صحوا هذا الآثر. إذا عمر الخطاب أوتي فضل العلم الذي أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا قاعد كلمة فضل كلمة الفضل تطلق ويراد بها التفضيل ويراد بها بقاء الشيء ما يبقى الفضل صح. ما المقصود هنا في الآن؟ قل إن الفضل بيد الله وشو؟ التفضيل هذا التفضيل يرجع إلى الله عز وجل. هذا مهم المؤمن لابد أن يعقد قلبه على هذا الفضل بيد الله. حتى المفاضلة بين المؤمنين هذا أوتي علما وهذا لم يؤت علما هذا أوتي مالا وهذا لم يؤت مالا هذا أوتي أولادا وهذا لم يؤت أولادا. إنسان لما يعرف أن الفضل بيد الله لا يحسد أحدا الله عز وجل يعطي من يشاء تنزع من يشاء ترزق من تشاء بغير حساب. إذا نقول إن الفضل بيد الله يهود النصارى حسدوكم على هذه النعمة وهو يعني شنو التقدير؟ جعل هذه الأمة خير الأمم وجعل كتابهم الكتاب المهيمن على جميع الكتب وجعل نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل وأرسل للعالمين بعد أن كان يرسل النبي قبلهم إلى قومه خاصة. فضل عجيب الله عز وجل فضل هذه الأمة بفضل عجيب وجعل هذه الأمة أوسط الأمم لذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطية هذه العدول كذلك الوسطية في الزمن لم يجعلها أول الأمم. كون جعلها أول الأمم يعني تكون منسوخة على الأمم، يأتي شيء ينسخه. لم يجعلها آخر الأمم يعني في آخر الزمن، يعني قبل ما تكون ساعة بيومين عام عشر سنين قبل ما يستفيد منها احترى. جعلها وسط في الزمن، جعل مكانها وسط حتى في المكان في الزمن وسط وفي المكان وسط. اختار الله لها الوسطية حتى في المكان. كنتم تعلمون أن المكة الكعبة وسط الأرض، مركز الأرض يعني، جعل كل شيء فيها وسط. فوجعل كذلك في إيمانها واعتقادها وسطا عدولا خيارا. هذا الفضل يؤتيه من يشاء، يقول إن الفضل لله يؤتيه من يشاء. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون وين؟ في الدنيا. آخر الأمم السابقون يوم القيامة. فضل من الله. لو يعلم الإنسان هذا فضل، ما يحسن شيء. كذلك روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمعوا هذا الحديث طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلكم فيمن خلا قبلكم من الأمم من اليهود والنصارى كمثل رجل له عمال فقال لليهود العمال العاملين الأولين، فقال لليهود اعملوا من أول النهار إلى نصف النهار فعملوا ولكم قيراط، حلق لهم قيراط. ثم جاء للنصارى فقال اعملوا من نصف النهار إلى العصر، إلى وقت العصر ولكم قيراط. ثم قال لكم لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا من العصر إلى غروب الشمس ولكم قيراطان كل عام قيراطان. فجاء اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. صاحب الله شو الأكثر يعني؟ شو يعمل أكثر؟ يهود النصارى عملوا هذا، بشوف عملوا مصباح فالنصنار الأخرين مصنار لعنصر جبدا الأخرين مسلمون بالعصر لما غير شكوا أخذوا قيراطان. فقال لكم الرجل الذي استعملهم هل ضربتكم حقكم شيئا؟ اديتكم حقكم يعني هل اتفقنا انا وياكم على شيء وما اعطيته لكم شيء؟ قالوا لا، يعني ما اتفقنا له، يعني قلت لنا قيراط من صباح النهار خلاص. فقال ذلك فضلي اوتيه من اشاء. بعد ذلك فضلي اوتيه من يشاء. قل ان الفضل بيد الله سبحانه يؤتيه من يشاء. قال تعالى والله، شو كيف يختم الآيات؟ والله واسع عليم، واسع عليم، والواسع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه كما يقول ابن القيم رحمه الله الواسع هو الأكبر من كل شيء والأعظم من كل شيء والمحيط بكل شيء، محيط بكل شيء، العالم العلوي وبالعالم السفلي محيط، فهو أكبر من كل شيء. هذا الواسع يقتضي أنه واسع في عطائه، واسع في فضله، واسع في علمه، كل شيء هذا يقتضي، واسع في كل شيء سبحانه وتعالى، أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء ومحيط بكل شيء، وهو واسع العطاء والفضل والعلم بكل شيء. هنا الآن بنفسنا لو واحد يسمع والله واسع واسع، ما يعطينا قاعد يعطينا قاعد لا واسع يعطينا قاعد لا يعطينا من فضل. قال ابن القيم فيظن السامع إذا علم أن من أسماء الله الواسع يظن أن كل إنسان سيحصل له شيء من ذلك كل واحد. فقال الله تعالى واسع عليم، قيدها بالعلم، عليم يعلم من يستحق ممن لا يستحق، يعلم من يضره العطاء ممن لا يضره العطاء. فكل شيء وضعه الله في مكانه فذاك هو مكانه، احفظوا هذا، كل شيء وضعه الله في مكانه فذاك هو مكانه، يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذا هذا معنى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذا علم أن هذا يصبح هنا ولا يصبح هنا فسلم. وهذا الحقيقة فيه نداء، نداء لمن؟ نداء لأهل الكتاب. هذه الآية فيها نداء غير مباشر لأهل الكتاب ليؤمنوا ويتبعوا هذا النبي الأمية صلى الله عليه وسلم، يتبعوه لينالوا هذا الفضل العظيم. هذا فيه نداء، قلنا الفضل بيد الله نشاء، ادخل معهم تتبع. هل يمنع أهل الكتاب أحد من أن ينال هذا الفضل؟ احنا نمنعه. فآمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ ما أخذوه. هذا يدل عليه الحديث المعروف في الصحيحين عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه ابن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يبعث الهرق لما بعثوا ايش قالوا؟ أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. الأول الرجل تكون له الأمة، الأمة تكون له الآلة، الآلة فيعلمها ويحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها. هذا وش ذلك؟ علمها وأدبها ثم أعتقها فتزوجها. قال: فله أجران، فله أجران، أجر على تعليمها وتأديبها وأجر على عتقها وتزوجها. طبعا هذا الأمر الأول. الثاني ومؤمن أهل الكتاب، مؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فله أجر، له أجر. أي إنسان كان يؤمن من أهل الكتاب، يؤمن بعيسى ومريم وبموسى وبالرسل جميعا، آمن بالكتاب ثم جاء الإسلام فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل سلمان الفارسي وغيره ورضى الله السلام وغيره. الثالث والعبد يؤدي حق الله وينصح لسيده، ينصح لسيده أن يحفظ له أمانته، فلذلك فله أجران. هذا أقام حق الله وأقام حق العبد. لماذا؟ لأنه عبد في المعاملات للسيد وعبد في الألوهية لله عز وجل، فأدى حق هذا وأدى حق هذا ولم يضرب هذا بهذا، فهذا له أجران. فلماذا هو خصص العبد بالذكر؟ لأن كثيرا من العبيد كلا اليوم تأخذ اليوم هنا ولا في عبودية، عبودية المادة، عبودية ما كان لنا بها من عهد. كلما المسلمون كانوا أحرار يعملون ما تشاء، خضعنا لهذا النظام الدولي فشبنا وخسرنا. ألا يستطيع المسلمون اليوم أن يجعل لهم نظام يوافق ديانتهم، يوافق دينهم؟ نعمل من هذا الوقت إلى هذا الوقت، ثم في صلاة الظهر كل الناس قاعد تروح تصلي، أديها بالمدير إذا هو قاعد يصلي الله يبارك، صلي ربي يبارك سبحانه، ثم يأتون مجالس العلم، ثم يستعيدون العمل بعد العصر إلى قبيل الغروب فيهدون. هذه الحياة الإسلامية نظام عجيب يعني عجيب. إحنا الآن لا، أنا عبيدا لهذا النظام الجديد، ثم هذا مقيدين لا تستطيع أحيانا تعاليم إسلامية تأتي وسط البقاء. لماذا؟ لأجل يأكرمك يجيك في طريقك، لا تستطيع. إذا فنحن عبودية الآن، وش يدير الناس؟ الله خلقه ليعبده، ثم قال له اسمع لازم تسترزقه، بس تقدر تعبد مين؟ لازم تسترزقه. الغاية هي عبوديتي، صح أنا لقد تعبدني لازم تسترزقه. إذا شو الأصل العبودية؟ بعدها شيء رزق مهتم بدأ يرزق السهداء، لا يسترزق السهداء. لماذا؟ لم هذا نصح لسيده صاحب العمل، لكن لم يؤدي حق الله عز وجل عليه. بعضنا إذا راح العبودية كذلك، العبد قديما كان ضعيف، ربما سيده يمنعه من الصلاة، ربما فهذا لا، أدى حق الله وأدى حق السيد. بعضنا كذا، أما اليوم فهذا يدخل الناس تدخل في هذا الصف الثالث. فمن اليوم الذي راه يؤدي حق الله عز وجل ويؤدي حق العمل بتاعه فله أجران إن شاء الله سبحانه وتعالى. المهم يقول الله عز وجل هذا نداء، قلنا لأهل الكتاب آمنوا يؤتيكم الله أجرًا، لأن الله يؤتي من يشاء، يؤتي فضله من يشاء. قال: ويختص برحمته من يشاء، يختص برحمته لأكد من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الرحمة ما معناها؟ هنا ما معنى الرحمة؟ فقال مجاهد والحسن البصري رحمه الله تعالى: الرحمة هي النبوة والهدى. يختص بنبوة النبوة والهدى من يشاء، تبعنا هذا القول الأول. وقال ابن جريج رحمه الله تعالى: يختص برحمتي الرحمة هنا الإسلام والقرآن. هل هناك تضارب؟ قلنا أحيانا في مقدمة التفسير التي كنا قد قمنا بها في عامين مقدمة التفسير، كنا قد بينا مقدمة مهمة، أحيانا تجد أقوال تدخل فيها خلاف بين التابعين. لا، ليس خلاف، كل شيء ينزل تحت واحد، لا يتضارب. هذا يفسر بالنوع، مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يقول واحد لا اله الا الله يسر، واحد يقول لا محمد صلى الله عليه وسلم، واحد يقول القران، واحد يقول الاسلام، كل واحد الاسلام هو القران والقران هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعارض، لا يتعارض، يفسر بالانواع بالانواع. اذا كذلك هنا الرحمه تفسر بحسب السياق واللحاق، بحسب ما سبق، بحسب ما لحق. فاحيانا يقصد بها الرحمه النبوه، منه أرأيتم قوم نوح عليه السلام وغيره، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندك. شو الرحمة؟ النبوة. كالخضر الصحيح أن الخضر نبي، نبي، وقلنا أول باب من أبواب الصوفية ادعاء أن الخضر ليس نبي. أول باب يفتح الصوفية وهذا، يقول أحمد دخل الصوفية من هذا الباب للدين، يجوا يقنعوك بأن الخضر ما هوش نبي. نعم، شنو نبي؟ ولي صالح، إنسان هو متقي. وشفت الخضر مش به، موسى عليه السلام كان يتبع فيه مش يعلمه. صح، ستودي فائدة عزيزة، مع فائدة. نبي يعلمه ولي، فهذا يدل على أن الولي فوق النبي. خذنا بحر، وقف الأنبياء عند ساحلهم، هكذا يقول هكذا رحمه الله، هكذا يقول. وصلوا بدأوا الباب يفتحوا، يفتحوا الباب الولاية والولي، ما دام الولي يمكن يكون فوت النبي، ما ينزل عليه وحي، وبعدين يولي يحرم ويحلل، يولي يروش حد يشرب الخمر، ويقول لك ترى تشوفها خمر يا اخي حامس، انت تشوفها خمر، صحيح غير توصل انا تولي البن، هكذا يقول الان، يا غير توصل انا تولي البن، ان شاء الله، معلش، معلش جاي معكم. أضلوا كثيرا، يعني قصر في بعض نواحي الغرب الجزائري، مثل ما تقولش اسماء المدن، صح، كان بعض المدن للأسف الشديد لا تزال مثل هذه البدع إلى غاية أيامنا هذه، يجلسوا مع النساء ويقف مع النساء ويلمس النساء، فالنساء تأتي وتقبل يده وتقبل رأسه بحجة واش ولي صالح، تفضل ختم الولادة. هو حقيقة كما يقول خاتم هو عنده الحق، قال والي بصح كان انسان وما يمشيش له، هو يقول والو قال والي، هو عنده مرض في اللسان، نسأل الله له الشفاء. المهم قلنا قال الله تعالى في حكاية الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة من عندنا، قال المفسرون النبوة، آتيناه النبوة، إذا النبي، إذا الرحمة تكون نبوة. أحيانا الرحمة مقصود بها صفة الله عز وجل، صفة الله التي يرحم بها عباده. مثلا في أحاديث يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا الرحمة، الرحمة. أحيانا تطلق الرحمة ويقصد بها الجنة، يدخل من يشاء في رحمته. علاش هذا مهم؟ أحيانا الرحمة تطلق ورب الجنة، مهم هذا، لأنه بعض الأفاضل من العلماء قتادة رحمه الله سمع أنه قال في الأدب المفرد، تجدون الأدب المفرد يقول، كان يدعو ويقول: جمعنا الله في مستقر رحمته. فظن بعض الأفاضل أن الرحمة المقصود بها هنا شو؟ هي صفة الله. فقال هذا الأثر وإن كان صحيح السند لكن غير معروف، مستحيل المعنى تاعه باطل. لماذا؟ لأنه مستحيل احنا ندخلوه هنا. جمعنا الله في مستقر رحمته، مستقر في رحمته، قال لك لا، لكن أنت تدخل بشلون؟ الجبار والمتكبرون قالت النار للجنة، حديث معروف صحيح، قالت النار للجنة أنت تدخل الفقراء والضعفاء، يقول الله عز وجل عز وجل أنت عذابي أعذب به من أشاء وأنت رحمتي أرحم به من أشاء. إذا الرحمة الجنة، إذا الجنة تسمى رحمة، إذا كلمة الرحمة هذا كلام نفيس يقوله ابن القيم رحمه الله وابن تيمية يقرره كثيرا في درس تعارض العقل والنقل في رد على أول الصفات الله عز وجل بحجة أن السلف أولا يقول هذا ليس من التأويل، إنما هذا تفسير بحسب القرائن بحسب اللحاق واللحاق وليس تأويلا. أن يفسر الآن رحمة تقصد بها الصفة، أحيانا يقصد بها الجنة، أحيانا يقصد بها النبوة. الآن شو المقصود هنا؟ يختص برحمته من يشاء. شو في مقصود الرحمن؟ يمكن تكون النبوة، النبوة التي يأتيها من يشاء زيد، يقصد بها الرحمة المعروفة، يقصد بها الهدى الإسلام القرآن الهدى، وخاصة إذا علمنا أن الله عز وجل دائما يقرن الهدى بالرحمة، دائما الهدى بالرحمة. يقول ابن القيم لأن الهدى سبب الرحمة، يعني الرحمة ثمرة وجه تحب رحمة اهتدي، المرحوم هو المهتدي والمحروم هو الضال والمغضوب عليه. شو هذا المرحوم؟ شو هو المهتدي؟ اهدى الله عز وجل اعظم رحمه على الاطلاق، اهدى ربي للدين اتباع السنه اعظم رحمه، رحمه سبحانه. زيد هو المحروم، الضال زيد هو الذي غضب الله عليه. لذلك الله عز وجل يقول اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، انعمت عليهم اكبر نعمه رحمتهم، صراط الذين انعمت عليهم اي رحمتهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، النعمه هذه الرحمه اثر من اثار الهدى، اثر من اثار الهدى. وقال الله عز وجل في سوره البقره اولئك على هدى من ربهم واولئك هم مفلحون، فائزون بالرحمه هذه، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم مفلحون. وقال الله عز وجل اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. شوف الرحمه والهدى دائما تجمد في القران. وقال الله عز وجل كما مر معنا في ال عمران علمنا الدعاء، قال الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، صح، وهب لنا من لدنك رحمه، قال نهديه ما هب لنا من لدنك رحمه، وعاد اذا الهدى يسوق الى الرحمه. وقال الله تعالى في قصه اصحاب الكهف ربنا اتنا، طبعا اصحاب الكهف مش قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، الرشد شو هو؟ هدى، آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى وبشرى، هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كذلك قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى يسوق إلى الرحمة، إذا ما العكس عن الهدى؟ الضلال، والرحمة عكسها العذاب، العذاب السعير. لذلك من لم يهتدي فقد الرحمة، لذلك قال الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، في ضلال عكس الهدى وسعر ضد الرحمة. هذا يختص برحمته بهدى، بهدى هذا من يشاء يختص، لأن لا شو قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينك. قال الله عز وجل ان الهدى هدى الله، يختص برحمته من يشاء. انظر كيف نقرب الهدى بالرحمه لانه نتيجه. ثم قال تعالى ومن اهل الكتاب، طبعا اشرح في سر كل الايه، ومن اهل الكتاب فقط، ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه، ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه الآية في عدة فوائد، طبعا فيها فائدة في الولاء والبراء، كذلك فائدة في الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية، كذلك فيها فائدة في اللغة العربية، وفيها فائدتان في الفقه الإسلامي. وبعد هذا كله رسم نرى نرى منه صدق نرى منه شيء من اليوم وأشياء يوم الاثنين صدق هذا
الجميل
أهلا شكرا علي تليفون واحد جيد معنا ومن أهل الكتاب من يتأمنه بالقنطار وكنا قد رأينا معنى كلمة قنطار في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من يذكرنا بمعنى القنطار ما معنى القنطار من جاء كلمة القنطار ما محمد من القنطار عندها علاقة بالقنطار ايش دخل القنطار بالقنطار تفضل جيد لأن القنطار العبور والقنطار جيد جيد قد قطرت شيئا إلى وزنته وعددته منه القنطار هذا الشيء الذي نعده به زيد ثاني عندنا قولان قول ثاني صحيح شوف أنا هذه كلمة قنطار أي شيء يعبر به عن الكثرة مثلا أنت في قول القناطير المقنطرة كلمة المقنطرة هي معنى الكثرة ما شاء الله تعرف المكثرين يعني من المكثرين جيد بس شو ما قصد وانا حبيت شو مهم شو صار شو العلاقة العلاقة بين القنطار قنطار هذا اللي يجنوا به اليوم والقنطار اللي وضعوها في الأرض شوف 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 شو ما هو طبعا كلمة شوش عليها تقول مش نهاية واحد نوعي انت شو لي شاشة معنا كنت وحدي انا من هار انا شايف كنت وحدي لكن هار كنت وحدي صح سبحان الله من ذاك يكون واحد ينسى سبحان الله هو مأخوذ كنا لا شفنا القطاع هو كنا شيء معين يقدر به اليوم هذا معروف أصل اشتقاقي أصل اشتقاقي من أول الأرض هذه وضعه خضاره منين من القنطرة القنطرة هذا الشيء الذي يعبر الناس عليه يعبر الناس عليه بعبرة يعتمد الناس عليها واش في المرور يعتمد الناس عليه في المرور قنطرة الآن صار القنطار يعتمد الناس عليه في الوزن عدة أشياء معروفة خاصة في التعبير واحد يقول سبحان الله عندي قنطار كذا وما فيش قنطار يأتي للمبالغة فقط بعمرة ما صار تعتمد عليه في وزن معلوم هذا القنطرة شيء شوفه يعبرون عليه وشيء يعبرون به وهو القنطار هذا هو مهم أما بحثنا مش القنطار بحثنا أول فائدة شوية في الولاء والبراء الولاء من المسلمين والبراء من أهل الكفر والملحدين والمشركين هذا الأمر هذا يظن بعض الناس أن هذه الآية تزكية لمن؟ وهذا مهم يظن بعض الناس أن هذه الآية تزكية لفريق من أهل الكتاب لعلنا هو في الحقيقة ليس تزكية لهم إنما كما قال القرطبي رحمه الله وأشار إليه ابن كثير أشار ما صرحش أشار أن أهل الكتاب منهم أمين في دينه ومنهم خائن والمؤمنون لا يستطيعون أن يميزوا بينهم ما تستطيعش فوجب مجانبتهم كله إنسان يبعد عليهم كله لا يؤمنهم على شيء من مصالح المسلمين معروف لذلك عقد ابن القيم رحمه في أحكام أهل الذمة لا عدم جواز تأمين أهل الكتاب على شيء من أمور ومصالح المسلمين مستحيل هذا لا يعقل أنك تعطي شيء في يد مثلا أمام العامة تعطيها لواحد كافر دائما إذا هذا يقول قرطبي أرجو فهم كلام قرطبي يقول الكافر الكتاب منهم أمين ومنهم خائن والمؤمنون لا يستطيعون التمييز بين هذا فوجب مجانبتهم واجتنابهم كلهم لأن الأصل فيهم أنت الخيانة، الأصل فيهم الخيانة. قال كيف، قال المقيم كيف نأمن قوما يتقربون، يتقربون بخيانتنا؟ تعرف أن هؤلاء كانوا يخونون المسلمين، يخونون المسلمين، وكما قال تعالى ودوا ما عنتم، يودون عنتكم، يحبوا شفاعتكم. طبعا يظهرون لك، يظهرون الآن شيء لا، لكن لو ساويناهم في القوة يظهر لك. طبعا هو هذا تعاطى لهم بزاف وأظهر لنا البغض، ويريدون دائما أن يجعلونا تحت أقدامهم، دينهم تحت. ويا ويح، يا ويح دولة إسلامية أو عربية تفتح مصنع للسلاح، يا ويح. لا لا، واحد يقول لك الآن كتابهم يا معنا صعب، اسمعوا البلدة بلد إسلامي يجيب مصنع السلاح النووي، تفضل اسمع شيخوش هذا هو معلش حلال. أما المسلمين لا، إذا لا يريدون أبدا أن يرفع المسلمون رؤوسهم أبدا، مستحيل. إذا ودوا عنتكم، وهذا خبر الله مش خبر الله، كيف الله يتكلم ربي سبحانه وتعالى. قال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في ضراركم، يألون أي لا يقصرون، لا يقصرون أول فرصة يضربون. هنا إذا قيل لهم إن الخيانة والكذب وغير ذلك محرم في ديانتهم، محرم في شرعهم، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ما علينا من حرج في الأميين، أي يقصدون العرب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الأمي، ليس علينا في الأميين سبيل، ليسوا على ديننا، فيجوز معنى ضرب، يجوز فيهم، يجوز فيهم الموسى، يجوز فيهم الخيانة، يجوز فيهم الكذب عليه، لماذا؟ أوش من دينك؟ ليس علينا في الأميين سبيل. إذا أعيد الكلام، شو نفهم الآية؟ هذه الآية ليست تزكية لفريق الأجنبي، إنما جاء في بيان حالهم أن منهم الخائن ومنهم الأمن، لكن الأصل فيهم أنهم أعداء، فالإنسان يجتنبهم جميعهم ولا يسلم لهم، تعامله بحسنى دعوة لله وللإسلام، أما أنك تثق فيه فلا أبدا. علاش؟ ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هذا الأمر الأول الذي يجب أن نفهمه. ثانيا، وهذه الفضيحة، فضيحة التلميح، التلميح للمسلمين أنه لا ينبغي الخيانة. شو يقول ربنا سبحانه؟ كل واحد يجي يقول لك أبارك يا لطيف، أبارك واحد، واحد يجي إليك الفطرة، أبارك واحد مش قال لي مقبل يوم لطيف، قال لي هذاك عشيرة لطيف، أبارك واحد كلمة عجيبة تدخل وين؟ مش خير مش يفرزين روح نعطيك القاموس، نعطيك معجم تشوف معجم الفطرة، فطرة الله عز وجل يبين لنا في الإسلام دين أمانه، شكر من أهل الكتاب من إن تأمنه بمن لا يؤدي إليه، ومنهم من إن تأمنه بما لا يؤدي إليه. صحيح، هل من المسلمين من يفعل هذا؟ لا، أهل أهل الكتاب ما مسلمون؟ عافنا، مستحيل مسلم. لا، الإنسان مسلم كيف يقرأ مثل هذه الآية يتفتح يحبط رأسه، كيف تطيب لي نفسي أن لا يؤمنني أخي؟ كيف؟ كيف وصلنا لهذه الدرجة؟ صفة أهل الكتاب التي تتبعونها السنة المقبلة، حد والقبة تقول هذا أمر لم يكن معروفا في الرأي الأول. عظمت الأمانة، عظمها الله عز وجل، الأمانة من الإيمان كما روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك، لا إيمان لمن آمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، لا إيمان لمن لا أمانة له. إيمان، الأمانة جاءت من كلمة الإيمان، شيء عظيم الأمانة. فهذا يعظم الله عز وجل الأمانة، يقول من أهل الكتاب من يتبعون ثلاثة، يا أخي المسلمين وهذا بعض المسلمين وهذا لا، كانوا فيه تلميح للمسلمين أنه لا ينبغي أن يكونوا هكذا. الأمانة معظمة، وعظم الله عز وجل الأمانة ورهبنا منها كثيرا في الكتاب وفي السنة. ففي الصحيحين حديث عبد الله بن عمر مع حديث معروف النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق أضع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهم كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا تمن خاء تعطي له أمان مبلغ مالي مصرف لأهله كتاب قال له خلي عندك أمانة راح هذا خيانة أمانة أمور إنسان قد يرفعها تافهة لكن هي معظمة عند الله عز وجل أمانة إذا تمن خاء وإذا حدث كذب واحد يقول الذهبي رحمه الله سير على المبنى والمرء قد يطبع على كل شر قد يطبع على كل شر إلا على الكذب والخيانة الكذب والخيانة لا يطبع عليها أنت أبدا مستحيل يعني شيء لا يتصور كذب والخيانة وإذا خاصم وإذا عاهد غدر قد عاهد يغدر الحرب مثلا عاهد بيننا أن لا حرب فتغديره على حين غفلة منه وإذا خاصم فجر جدت التوليات الأمر دروس التوليات فجر جابك البهتان والكذب ويرميك بأشياء ليس هذا فجور هذه من كان في واحدة في خصمة خصمة فحتى داها من كان في أربعة فهو منافق خالص خالص النفاق مرحبا من حالي في ذلك والله أشد الحادي الطريب يعني أشد الأحد الطريب كذلك من الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عربي وقال يا رسول الله متى الساعة متى الساعة؟ فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال لم يسمع ومنهم من قال كره ذلك حتى قال من الساعة عن الساعة؟ قال أنا قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة كأنه حفظ الأمانة كان عندهم مشهور معروف حفظ الأمانة عجيب كيف نضيعهم؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ومن الأمور صور ضياع الأمانة إذا أسلم الأمر لغير أهله فرد الساعة إذا أسلم كلا واحد ما مكان واحد ما مكان في مكانه إلا المراحمة رب العالمين واحد في المليون مليار لو في مكانه حقيقة وعندما صلوات خداعات كما يقول فيها رسول الله حديث معروف صلوات خداعات يعني خلعة كما احنا نقوله تديك كملوها تديك يعني شو يقولون كونتر كلام شو تقصد بيه كونتر كلام تديك يعني تحير يؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الامين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق عجيب سنوات خداعات فهل يعلمت ساعة ومن اعجب الحديث احاديث ودون قول بعض يقولكم تقولوا الله الصح وفي الحديث البخاري عن حذيفة بن اليمان حديث قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيئين رأيت الأولى وأنا أنتظر الثانية وش هي الثانية؟ قال أن يحكي في الثانية أما الثانية فقد قال ترفع الأمانة الأمانة ترفع لا ما كاش ترفع الأمانة ينام الرجل النومة ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة أمانة تروح ينام النوم في الليل لقد سمع لكش أمانة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها حتبقى في الأمانة مثل أثر الوقت مثل أثر الوقت أرأيت الشيء هذا أبيض فيه علامة سوداء كما أقوله عشر سوداء أنت تشوف تبقى في هذا في أمانة فينام النومة فيصبح فترفع من قلبه فيصبح أثرها في قلبه مثل المجد مثل أثر المجد المجد شو في يعني العمل تبني حاجة تثبت حاجة سد ما علامة في يدك سد علامة في يدك صح؟ هذا هو المجد شو كل أعظم المجد ولا الوقت؟ الوقت الوقت يعني علامة سوداء في شيء أما المجد علامة تعلم مع الأيام تروح تشوف علامة على الناس تتلقى ما تشوفش يقول لك مازال الحديث هنا قال ثم ينام النوم فتبقى أثر المجد في اليد ويصبح الناس يتبايعون يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان أمينا إن في بني فلان أمينا تنصح يصبح الناس عندك يتبايعوا ما يخافش أمين ما تدري شنو يقول لي خاطر هذاك ما كان مسلس أبارك سبحان الله الأخ ما شاء أمين تاع الصح سبحان الله ولينا نشوف الأمانة حاجة نادرة. وما فيها ولا لا؟ وما فيها؟ تشوف الأمانة حاجة قليلة قليلة جدا اللي حرص عليها. ولا أمين. حتى إنك طرفها تحط أمانة تحارب. هي بتستخير تستشير في فوق الألباني بسيمين عند الحب أحبك تحارب وين حفا الأمانة؟ طوف على الأمانة. وما فيها يا أخوان الكرام حاجة مرحبة طريبة شديدة والأمانة جاية من الإيمان. تحفظوا هذا. حديث صحيح مسلم حديث الشفاعة الطويل عن أبي هريرة يأتي الناس يوم المحشر إلى آدم فيقول يا أبانا استفتح لنا فيقول هل أخرجكم منها إلا أبوكم ثم يأتون إبراهيم نفسي نفسي ثم يأتون موسى نفسي نفسي ثم يأتون عيسى نفسي نفسي كل واحد يذكر شيئا فضل إذ ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيؤذن له شوف الوصفة فيؤذن له فيسجد لمن سجدة ويفتح عليه به محامدة لم يفتح بها على أحد قبله ثم تمر الأمة على الصراط والأمانة على جنبتي الصراط الأمانة وصلة الرحم الأمانة وصلة الرحم على جنبتي الصراط هذان الأمران عظمهما الله عز وجل حتى خصهما بأن يكون على جنبتي الصراط لماذا لم يأتي بالصلاة والصوم أليس الصلاة أعظم؟ بلى أليس الصوم أعظم؟ بلى أمانة وصلة الرحم شيء عظيم ينبغي أن يكون في هذه الأمة مثل الصلاة في عقل على جنة الصراط هذه كل الأحاديث تدل يا أخوانا الكرام ومن أهل الكتاب من يتأمن بقلطان يؤديه ومنهم من يتأمن بدينار يؤديه إلا ما دلت عليه قائمة لماذا؟ ذلك بأن قالوا ليس علينا في الأمين سبيل وكل وصف القرآن لأهل الكتاب يعلم أن بعض الأمة سيتشبه بها فيهم بعض الناس يظن جواز ويعتقد جواز سرقة الكافر سرقة الفاسق سبحان الله كافر تعيش معه لا يحل لك سرقة ما دام ذمية ما هوش محارب لك ذمية يعني بينك وبين عهد لا يحل سرقة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابي هريرة أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك حتى اللي يخونك لا تخون ابدا سبحان الله اي دين اعظم من هذا تعالي لا تدي الامان من ائتمن ولا تخن من خانك كما قال ابن مسعود لا تكونوا ان تقولون ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اسانا بل احسنوا وان اساءوا ادي الامان من ائتمن ولا تخن من خانك سيقودنا الى مساله فقهيه ناتي عليها الاثنين اخر فائده طبعا شيخ اخر فائده اليوم فائده لغويه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقلطان قال العلماء الباء هنا بمعنى على تقدير كلام من أهل الكتاب من إن تأمنه على قلطان شوف حرف الجر كيف تتقارب هذا ليس مثل الآخرين ألا قفل على نعيس دائما من ذلك قفل الباء نعم أنا نجي مكانك أرش ما حرف الجر تتقارب هذا الحرف يأتي مكان هذا وهذا يأتي مكان هذا بدليل قول الله عز وجل هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل آمن تتعدى باش تعالى يأمن يتعدى بعلى وقد تنوب عنها الباء قالنا إذا مسألتان فقهيتان وهي مسألة شهادة الكافر مش نتم المباحث شهادة المغرى ومسألة الظفر هذه نبينها يوم الاثنين إن شاء الله